أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يشكروا نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم، فصل لهم ما حرم عليهم. وربنا أباح للعباد كل شيء إلا أشياء يسيرة. هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا تستفيدوا منه، تأكلوا وتشربوا تنتفعوا، خلق لكم ما في الأرض جميعا فجعله صالحا لكم حتى تنتفعوا به، ولكن ابتلاكم بأشياء يسيرة قليلة حرمها عليكم، ينظر تطيعون الله أم أنكم تطيعون الشيطان والهوى. فلذلك قال هنا: إنما حرم عليكم. وإنما أداة قصر، كلمة موضوعة للحصر، تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عدا. إنما حرم عليكم فخطبكم هذه الأشياء التي حرمها، غير هذه الأشياء لم يحرمها سبحانه تبارك وتعالى. يقول هنا: إنما حرم عليكم أشياء، هذه الأشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وكررها الله سبحانه، ذكرها هنا في سورة البقرة، ذكرها في سورة المائدة، ذكر في سورة النحل، يذكر لنا الأشياء التي حرمها علينا سبحانه تبارك وتعالى. ذكر في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. سورة الأنعام سورة مكية، فمن العهد المكي، وهذا محرم عليه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا هذه الأشياء. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزلت هذه السورة سورة البقرة، ونص على المحرمات التي حرمها سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأكد علينا هذه المحرمات، احذروا من الوقوع فيها، احذروا من تناولها. وفصل أكثر في سورة المائدة لما قال: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وأهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذه أشياء في كتاب الله عز وجل حرمها علينا، وأكد التحريم، ذكر هنا وذكر هنا وذكر هنا، حتى يتعلم العبد وحتى ينتبه للذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى، ويحذرنا من أن نفتري على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى هذا الذي حرمه الله ما يجيبش حدا من عند نفسه تقول هذا حلال وهذا حرام إلا بنص من الكتاب أو نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما جاء في القرآن عن النبي كذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس موجودا في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشياء حرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى: كل ذي مخلب من السباع، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. يبقى الطيور التي تصيد بمخالبها، النسر، البازي، العقاب، الأشياء التي تصيد وتأكل الجيف، هذه محرمة عليكم أن تأكلوها. كذلك كل عاد من السباع، كل ذي ناب من السباع، يعني الكلب، الأسد، النمر، الفهد، غيرها من الحيوانات التي تأكل اللحوم، هذه حرمها الله سبحانه تبارك وتعالى عليكم. حرم عليكم الخبائث، هذه الأشياء خبائث، هذه الأشياء لحومها خبيثة لا يجوز لكم أن تأكلوها. نرجع لآياتنا هنا: إنما حرم عليكم الميتة، هنا قراءات فيها: إنما حرم عليكم، يقرأها عليكم بالسكون جمهور القراء، يقرأها بالصلة، يعني إنما حرم عليكم، إذا هنا مش هيجي فيها الصلة عشان بعدها ألف الوصل، لكن في غير ذلك إذا لم يكن بعدها ألف الوصل يبقى فيها قراءات من يقرأها بالصلة كقالون وابن كثير وأبي جعفر على الكلام هو فيه. هنا حرم عليكم الميتة، الميتة بدأت فيها قراءة أبي جعفر، أبي جعفر في القرآن كله يقرأ الميتة الميتة وميتا ميتة يقرأها بالتجديد، والميتة والميتة واحد، المعنى واحد فيها الميتة والميتة، فقراءة أبي جعفر هنا إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. برضو قوله سبحانه ثمان اضطر، ثمان اضطر، هذه فيها ثلاث قراءات للقراء، قراءة جمهور القراء يقرأ ثمان اضطر بكسر وبعدها السكون بتاع الضاد وبعدها الضمة بتاعة الطاء، ثمان اضطر ثمان اضطر. البعض من القراء لقراءة أو هذه القراءة اللي ذكرناها يقرأها عاصم كله الحفص وشعب عن عاصم، يقرأها أبو عمرو كذلك، يقرأها حمزة ويعقوب، أربعة من القراء يقرأونها. هيقرأها أبو جعفر فمن اضطر عكس هذه القراءة، فمن اضطر يقرأ صعبة شوي من اللهجات، فمن اضطر غير باغ ولا باقي القراء بالخمسة الباقين حيقرأونها فمن اضطر، فمن اضطر كأنه أسهل على اللسان يقرأ ضمة بعدها ضمة تانية، هنا إتباع فيها يقرأ. لكن كلهم لو وقفوا وبدأوا كلمة اضطر كلهم حيقروها كده، ما حدش حيقول اضطر، إذا وقف وبدأ من عندها فيقول الجميع اضطر بما فيهم أبو جعفر أيضا، لكن في الوصل هم اللي حيقرأ فمن اضطر فمن اضطر فمن اضطر للثلاث القراءات اللي فيها. غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، برضو غير كله حيرقق الراء إن هي مفتوحة ما عدا الأزرق عن ورش حيقرأها وجها واحدا غيرا، هي هنا حيرققها هنا، فمن فيبقى هنا قرأت إذا جمع الاثنين فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم فلا إثم عليه، برضو هنا سواء وصل ولا وقف، الوقف عليها عليه، إذا وصلوا فيها عليه إن، عليه إن، يبقى هنا بالكسرة. لكن ابن كثير له مذهب فيها هذه، إن يعتبر الهاء أصلها هي، أصلها هي، فلذلك يشبعها إذا وصل فيها فيقرأ فيها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله، يبقى اسم الإشباع يشبع ما فيها. إن الله غفور رحيم، برضو هنا أكثر القراء على إن التنوين اللي بعده الراء يبقى فيه هنا إدغام بغير غنة، ما فيش غنة فيها. بعض القراء يرى إنه يجوز الغنة فيها فيبقى القراءة فيها غفور رحيم، غفور رحيم، إدغام الراء في الراء من غير الغنة اللي فيها. لكن البعض من القراء يعني لو شلنا من القراء شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي والخلف يبقى باقي القراء حيقرؤون، وهنشوف ورش برضو حيقرؤونها غفور رحيم، يبقى هنا عندهم غنة. يبقى مسألة انه التنوين اللي بعده راء او لام ما هوش اتفاق عليه بين القراء على ان ما فيش فيه غنة، لا بعض القراء لهم غنة فيها في التنوين اللي يعقبه الراء او اللام، دي القراءات اللي فيها. ونرجع للتفسير لهذه الآية، يقول الله سبحانه إنما حرم عليكم ميتة، يبقى لم يحرم إلا كذا، هذه الحصر اللي فيه، إنما حرم عليكم، ما حرم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، أهل به لغير الله بمعنى أهل أصلها من الإهلال، الإهلال، ومنه يسمى الهلال، الهلال البدر يسمى. ليه تسمية الهلال؟ قالوا عشان لما كانوا الهلال هو في أول الشهر، يعني في أول الشهر لما كانوا يشوفوا الهلال يقوم يرفع أصواتهم يقول شفنا الهلال رأينا الهلال، فقال أهلوا أهلوا، يعني نادى بعضهم بعض، رفع بعضهم بعضا رأينا الهلال عند أول الشهر، فسمي هلالا لأن الناس يهلون يعني صوتهم رفع أصواتهم بأن رأينا الهلال فسمي هلالا لذلك. كذلك أهل بمعنى رفع الصوت بالكلام، أهل لغير الله به، يبقى وضح المعنى، أهل لغير الله يعني ذبحوا فرفعوا أصواتهم بذكر غير الله، فذبحوا للأصنام والأوثان وللشياطين وللجان، ذبحوا لغير الله سبحانه، فرفعوا أصواتهم باسم غير الله سبحانه تبارك وتعالى، فحرم الله ذلك. يبقى هذه الأشياء التي ذكر عليها غير اسم الله سبحانه تبارك وتعالى لا يحل أكلها، لأن الله حرمها، فحكمها حكم الميتة، حكم الدم، حكم لحم الخنزير. يبقى هنا ربنا سبحانه لإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب لما يذكر هنا ولحم الخنزير، يعني الشحم والجلد من داخل؟ لا، لحم الخنزير، لأن أكثر المنافع للناس دائما أكل اللحم الأكثر، فبيذكر القيد الأغلبي وليس المقصود به أنه قيد احترازي من غيره. وهنا ولحم الخنزير، لحم وشحم وجلد كله على بعضه حرام، يحرم الخنزير. يبقى حرم الله عز وجل علينا الميتة، وحرم علينا الدم، وحرم علينا لحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وربنا له الحكمة العظيمة البالغة. الإنسان سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، الله يحرم علينا الخبائث، كل خبيثة حرمها الله، طالما حرمها الله بهذه خبيثة، إحنا فهمنا إحنا ما فهمناش، عرفنا ما عرفناش، الله حرمها عليه. ولكن الإنسان يزداد يقينا إذا عرف الحكمة في التحريم، ليه حرمت هذه الأشياء. حرم علينا الميتة، والميتة مؤذية للإنسان، مضرة للإنسان. أباح لنا السمك، إنه سواء ميتة ولا مش ميتة، طالع حي ولا طالع مات، أباح لنا، إلا أن نستيقن إن في من وراء ذلك وراء شيء قد تحول إلى نتانة أو غيره، يبقى هنا للضرر الذي فيه لا يؤكل. ولكن الأصل أن كل الميت حرام إلا ما أباحه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حل لنا ميتتان ودمان. السمك والجراد ميتتان، الجراد نوع من جراد كبير، كان أهل الحجاز يحبوا يضربوه ويأخذوه ويحطوه على النار وبعدين يأكلوه، هذا لا يحتاج لذبح ولا غير. يعني السمك والجراد، السمك كذلك لا يحتاج، كان سمكا كبيرا ولا صغيرا لا يحتاج إلى ذبح ولا شيء. أحل لنا ميتتان، وأحل لنا أو قال أحل لنا ميتتان ودمان. الدمان الكبد والطحال، الكبد والطحال، الكبد كأنه أصله ذلك، لكن لما نطلع الكبد بنلاقي قدامنا زعم زي اللحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمي إنه مما أحل لنا هذا شيء حتى لو كان أصله دم. كذلك الطحال، طحال الحيوان، كان أهل الجاهلية يعرفوا منها ما يأكلوهاش، لكن الإسلام أباح لنا ذلك أن نأكل. حرمت عليكم الميتة، وفي سورة المائدة قال لنا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيح، هذه الأشياء هي أيضا ميتة، وما أكل السبع أيضا ميتة، هذه ميتات. يبقى إلا ما ذكيتم، يعني من هذه الأشياء ما أدركتم ذكاتها. يبقى المنخنقة التي ماتت خنقة، يعني خنقت، أحد كان أهل الجاهلية ممكن يخنق الشيء إذا ما لقاش سكينة يذبحها، ما لقاش حدا يخنقها وبعدين يأكلها، هنا هذا حرام لا يجوز أكلها. الفعل حرام، قسوة على الحيوان ويحاسب الإنسان على ذلك. الحاجة الثانية، لحم الحيوان هذا لا يحل أكله لأنه منخنقة أي ميتة، خنقها، خنق نفسها فيها فأماتها فحبس دمها فيها فكانت مؤذية للإنسان. المنخنقة سواء أن الإنسان اللي فعل بها ذلك أو هي فعلت بنفسها، تلاقي الشاة تدخل رقبتها في مكان مزنوق وبعدين تحاول تطلع ما تعرفش تتخلص تتزنق فيه تموت، هذه منخنقة. إلا ما ذكيتم، لو أنك أدركتها خلصتها قبل ما تموت ذبحتها جاز لك أن تأكلها. يبقى كذلك غيرها. الموقوذة، الموقوذة كان في الجاهلية يحدفوا الغنم، يحدفوا الحيوان بالحجار لغاية ما يقتلونه وبعدين يأكلونه، هذه موقوذة، الوقيت، لا يجوز لأحد أن يصنع هذا الشيء. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم على المجسمة، من يفعل المجسمة، يعني يجيب حيوان ويربطه وبعدين ينشن عليه بالسهام ولا ينشن عليه بالطوب يتعلم الرمي فيه، هنا لا يتعلم في حيوان ولكن يتعلم في جماعة، يتعلم في شيء منصوب غرضا لذلك، لكن لا في إنسان ولا في حيوان ولا في شيء يؤذي. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الإسلام يعلمنا الرحمة حتى في الجهاد في سبيل الله، حتى في القتال للأعداء الرحمة، تقتل عدوك اقتله ما تعذبوش، ما تعذبش حد. يبقى القتل تزهق روحك، روحه، لكن ما فيش في الإسلام إنك تاخده تعذبه وتشوهه وتقطعه ليس في الإسلام هذا الشيء. لذلك لما تقرأ في النت ولا في غيرها عن بعض الناس يمسكوا أعداءهم ويقلوهم يشوهوهم ويقطعوهم، هذا ليس من الإسلام، هذا ليس فيش في الإسلام قسوة. الإسلام إنك تقاتل عدوك اقتل العدو، يبقى هنا القتل. أما التعذيب وأما التشويه هذا ليس من الإسلام. هنا يقول لنا الموقوذة محرمة، سواء إن هي ضربت بحجارة رميت بحجارة أو إنه بعصا. أحيانا أهل الجاهلية ما ليش حاجة يذبح بها الشيء اللي عنده، يجيب عصا يضربها على دماغها يقتلها وبعدين يأكلها، هذا حرام موقوذة، إلا إذا كانت هذه أدركها الإنسان فذبحها، إذا أدرك قبل ما تموت فذبح، لكن بعد ما ماتت أي فائدة الذبح فيها؟ خلاص صارت ميتة. المتردية، أي المتردية برضو ميتة، ميتة نزلت من فوق الجبل الشاة وقعت اتكعبلت نزلت من الجبل ميتة، نطت من السطوح وقعت في الشارع ماتت. هنا إذا أدركها الإنسان وفيها حياة جاز له أن يذبحها وأن يأكلها، لكن أدركها بعد ما ماتت لا، خلاص بعد ما ماتت لا يجوز له أن يأكلني أذبحها. هي هذه المتردية، يعني اللي سقط من جبل سقط من سطوح. النصيحة، النصيحة نصيحة فعيلة بمعنى مفعول، يعني المنطوحة، منطوحة النطح، الشاة تنطح زميلتها فواحدة تقتل الثانية بالنطح، هنا لا يجوز أكلها لأنها صارت ميت، إلا إذا أدركها قبل أن تموت فذبحها. يبقى هنا إلا ما ذكيتم، ذكيتم بمعنى ذبحتم، أدركتم ذكاتها فذبحتموها، إلا ما ذكيتم. يبقى هنا الميتة حرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى، علم المسلمون ذلك، كانوا في الجاهلية يأكلونها، لما جاء الإسلام وحرمها خلاص انتهوا عن ذلك، ما قالوش ما كنا بناكلها وما جرلناش حاجة، ما قالوش هذا شيء، حرم الله عز وجل بهذا محرم. إلي علماء العلوم والعلماء الطب يتكلم عن ذلك تحريم هذه الميتة، يقول لك الجراثيم تدخل في الأشياء عن طريق فتحات، فتحة الأنف، فتحة الفم، فتحة الشرج، تدخل الجراثيم. الجلد يكون مانعا من دخول الجراثيم إلا إذا كان الجلد مشقق مجرح تدخل من خلاله الجراثيم. فقالوا إنه الحيوان طول ما هو حي الجراثيم إذا دخلت من هذه الأشياء حياة الإنسان تجعل فيه مقاومة تقاوم للجراثيم، لكن إذا مات هذا الإنسان مات هذا الحيوان موته ما فيش بقى مقاومة في الجسد، الجراثيم تتكاثر لذلك بيعفن. لما حيوان بقرة ماتت وقعت وسبها الناس شيء شيء تتحلل 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 تتنافخ جدا وبعدين دود يأكلها إذا تكون مؤذية للناس وتشوفها بس هذا المنظر. فيقول لنا العلماء إن احتباس دم الميتة بداخلها يكثر الجراثيم جدا، دم الميتة اللي يقول لك ان احنا ما نذبحش لا خلي نصعقها بالكهرباء خلي كذا توم هي بدمها فيها. واحيانا او الغالب في هؤلاء اللي بيزعمون انه الرحمة بالحيوان وانه مش عارف بيكون في اهداف اقتصادية من وراء ذلك، يكسبها بالدم جواها تبقى تقيلة توزن يناسبها على هذا الشيء، وبعدين يقول لك الرحمة بالحيوان، مع ان الصعق بالكهرباء بيبقى فيه ألم شديد جدا على الحيوان ان الضغط بتاعه يرتفع جدا وبعدين ينزل مرة واحدة بيكون عليه شديدا جدا، لكن هم لا ينظروا لهذا الشيء، هو ينظر لانه مكسبه في ايه، مكسبه في كذا، يبقى نتبنى هذا الشيء. لما هيتكلموا عن الرحمة بالحيوان وحدائق الحيوان وحيلاقوا اللي يصرف عليهم على الجمعيات بتاعهم خلينا نتكلم في الرحمة في الحيوان، ويتكلموا ويطلع البعض من الناس ويعمل جمعيات الرفق بالحيوان ورحمة، وياخد القطة يعالج لها مش عارف، ياخد الكلب يعمل له طيب طيب هذا الرحمة اللي حينفق عليه. طيب بتوع فلسطين اللي بيتقتلوا وتكسروا ويتعاملوا، والأطفال الصغار اللي ما بيلاقوش ياكلوا، مين اللي بقى فين الرحمة بالإنسان مش بالحيوان، فين الرحمة بهذا الإنسان؟ ما فيش حد هيصرف على هؤلاء، لكن لا ينظر الأمر أمر نفع مادي، إن ينفع نفسه بشيء حينتفع اقتصاديا يعمل رحمة بالحيوان ورحمة بالجن ورحمة بالعفاريت ورحمة بأي، ترى ما حد هيصرف يبقى في الرحمة به. ما فيش حد هيصرف رحمة إيه، ولا حد هيبص للرحمة لا بإنسان ولا بحيوان ولا لغيره إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يقول لنا العلماء أن الميتة، الميتة في شيء والذبيحة شيء تاني، الذبيحة بيخرج الدم منها عن طريق النحر أو عن طريق الذبح، الدم هذا يمتلئ بالجراثيم وينشرها، فإذا اتحبس بداخلها يقول لك أنه احتباس دم الميتة ينقص من طيب اللحم، هذا شيء المذاق بتاعه طعمه مش حلو. والحاجة الثانية يساعد على انتشار الجراثيم في هذه الميتة. كلما طالت مدة هلاك الحيوان كان التعرض أكثر للضرر لمن يأكل لحم هذا الحيوان. يبقى الميتة اللي تتاخد تشال في التلاجة وبعد شهر بعد شهرين تنزل للناس يأكلونها هذه أشد ضرر من الميتة اللي في كله يكون الضرر. يقول بعد 3-4 ساعات من الموت إذا مات الحيوان بعد 3-4 ساعات يحصل فيه تيبس رمي، يبقى رمة بداخله، يحصل نوع من التيبس، العضلات بتاعته تتشد جدا بسبب جراثيم موجودة فيها تحوله لشيء حامضي. بعد فترة يبتدي يتحول لقلوي، ترخي ترخي ترخي، وبعدين تتحلل وتتعفن تلاقي الحيوان في أول ما مات يبتدي يتنفخ يبقى ناشف قوي، وبعدين يبتدي يهدى 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 ويطلع منه العفونة والرائحة التي لا تطاق، لتكون في البداية أحمض فيها حمض الفسفور وحمض الفورميك، وبعدين تيجي القلوية عليها يزول التيبس وتحصل العفونة الشديدة وتفسخ جلد الحيوان ولحم الحيوان اللي يكون وراءها أشياء كثيرة من جراثيم مميتة للإنسان ومؤذية لها. فلذلك يقول لنا العلماء الأمراض اللي ينقلها هذا الدم اللي محبوس بداخل الميتة أمراض فظيعة وشديدة وصعبة، زي السل. إذا كانت البقرة هذه ماتت بداء السل، ما هي اللي ماتت دي وأخذوها وعملوا أنت مش عارف ماتت بيه، ماتت بالسل، ماتت بالجمرة الخبيثة، ماتت بالخنق ولا بغيرها، يقول لنا أصبح لحم هذه عسر الهضم، جراثيم كثيرة بداخله مؤذية للإنسان. الحاجة الثانية عسورة هضم هذا الطعام أو هذه اللحمة بتاعة الميتة اللي يأكلها الإنسان. ولذلك هذه الميتات يقول لك بعض ميتات الحيوان إن ما تقرب لهاش ما تجيش جنبها، لتتشال وتترمى في مدفن أو تتحرق الأول وتترمى في مدفن، خاصة إذا كانت ميتة بالسل، حيوان ميت بالسل أو ميت بالجمرة الخبيثة أو ميت بالجمرة الخبيث، يقول لك لا يمس ولا ولكن يحرق ويرمى في المدفن. الميتة هرمة، ميتة يعني الحيوان الكبير في السن، كل ما كان الحيوان كبير في السن كل ما يكون أذى أشد، أقل فيه في عسر الهضم، إن اللحم بتاعه بيبقى لحما شديدا عسر الهضم للإنسان. فإذا مات وهو على ذلك جمل ضخم وبعدين كبر في السن وبعدين مات راح صاحبه قطعه وباعه وداه الناس يأكلونه، يكون الميتة محرمة شرعا. الحالة الثانية طبيا اللحم بتاعه عسر في هضمه مؤذي، الجراثيم اللي بداخله من حباس الدم فيه وموته على هذا الشيء مؤذية جدا للإنسان. لذلك على الإنسان المؤمن أنه يثق في كلام رب العالمين سبحانه، هذا حرام يبقى حرام، عرفنا الحكمة منه عرفناها، لم نعرف الحكمة هنعرفها يوم من الأيام، وربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.